إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فتعالوا بنا نتعلم هذه الآيات الثلاث من كتاب الله تبارك وتعالى، فإن تعلم آية خير من الدنيا وما فيها، ولا سعادة للأمم والمجتمعات إلا بهذا الكتاب. يقول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. إن، يقول أهل اللغة، هذه أداة توكيد، فهذا توكيد للكلام، وأن ما ذكره الله تبارك وتعالى من عقاب الكاتمين واقع لا محالة. إن هذه من أدوات التأكيد، تأكيد الكلام وتقريره. إن الذين يكتمون، لم يقل سبحانه إن الكاتمين، وإنما قال إن الذين يكتمون يكتمون، فهذا الفعل منهم واقع على الدوام، أي أن هذا دأبهم وديدنهم. وإذا تكرر الإثم من العبد فإن عقابه يزداد، بخلاف من وقع منه مرة أو مرتين وتاب إلى الله تعالى، فهذا الذي يسمى اللمم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. من المفسرين من قال اللمم صغائر الذنوب، ومنهم من قال اللمم أن يقع في الكبيرة مرة أو مرتين ثم يتوب إلى الله تعالى. فهؤلاء الكاتمون ديدنهم الكتمان، والكتمان هو إخفاء ما يجب إظهاره، إخفاء ما يحتاج الناس إلى إظهاره. فتجد علماء السوء يكتمون الحق ويكتمون أمر الله تبارك وتعالى، وأحبار اليهود أعظم من كتم، لأنهم كتموا صفة نبينا الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، كتموا ذلك من أجل الدنيا، من أجل أن يبقوا رؤساء ويحصلون الأموال ممن التف حولهم. فكل كاتم للحق فهو مشابه لهؤلاء اليهود. ومن الكتمان تحريف النصوص عن مواضعها، فالذي يقع من أهل البدع من تحريف الآيات والنصوص هو من الكتمان. إن الذين يكتمون، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما رجل آتاه الله علما فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، رواه الطبراني عن ابن مسعود وعن أبي هريرة مثله. إن الذين يكتمون، الذين يكتمون مخالفون لأمر الله تعالى ولعهده، فإن الله تعالى أخذ العهد ببيان الكتاب. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا من أجل مال أو رياسة أو جاه. يكتم الحق ويكتم كتاب الله عز وجل، قال سبحانه فبئس ما يشترون. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، باعوا دينهم، والبيع والشراء في الدين أقبح البيع، وهو صفقة خاسرة. الذي يبيع ويشتري بدينه، يأكل بدينه، ليس هذا شأن الصالحين، فإن الأنبياء وأتباعهم يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يأخذون على ذلك أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. وأما هؤلاء فساروا يبيعون ويشترون بدينهم، يكتمون الحق من أجل عرض من الدنيا قليل، ويشترون به ثمنا قليلا. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أولئك، لم يقل سبحانه هؤلاء، لأن هؤلاء اسم إشارة للقريب، وأولئك اسم إشارة للبعيد، فذكرهم الله سبحانه باسم الإشارة البعيد، لأنهم بعيدون عن الله تعالى، بعيدون عن الله تعالى، همتهم خسيسة ونفوسهم دنيئة، فلا يستحقون أن يخبر عنهم بهؤلاء، وإنما يخبر عنهم بأولئك. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. فكل آكل مال بغير حق فإنما يأكل النار في بطنه. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. فهذا هو العذاب الجسماني. وأما العذاب النفساني فالله تبارك وتعالى لا يكلمهم. والعذاب النفساني أشد من العذاب الجسماني. هم يصلون النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يصب فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. هذا العذاب الجسماني. ولكن العذاب النفساني أشد، فإن الله عز وجل لا يكلمهم، لا يكلمهم كلام إكرام، وإنما يكلمهم كلام توبيخ وتقريع وخزي، فيقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأوا أي انطردوا، انطردوا واذهبوا بعيدا. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم، لأنهم جاءوا باسم عظيم والذنب العظيم ربما يكون سببا لدخول صاحبه النار، فلا ينفع فيه عفو ولا تنفع فيه شفاعة. الذنب إذا كان عظيما، وكتمان الحق من أعظم الذنوب، فالله عز وجل لا يزكيهم، لا يطهرهم من هذا الذنب فيعفو عنهم، وليست لهم أعمال صالحة يثني الله عز وجل بها عليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ثم قال سبحانه: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. انظر إلى هذا البيع والشراء، اشتروا الضلالة، حاز الضلالة وأخذها ودفع الهدى ثمنا لها، كان معه الهدى فدفعه ثمنا للضلالة. اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة.
انظر إلى من يشتري الضلالة ويشتري العذاب والعذاب بالمغفرة بدل أن يدعو إلى الله تعالى وينشر دينه فيغفر الله عز وجل له، اشترى العذاب بالمغفرة. ثم قال سبحانه: فما أصبرهم على النار. تعجب الله عز وجل من صبرهم على النار، ففيه إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يعجب كما دلت النصوص من القرآن والسنة، كما قال سبحانه: بل عجبت ويسخرون. فالله عز وجل يعجب ويضحك. فنثبت لله تبارك وتعالى كلما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجب ربك. هذا نص صريح في إثبات هذه الصفة لله عز وجل. عجب ربك من قنوط عباده، لأن المطر تأخر عنهم فيقنطون، وقرب غيره، أي والحال سيتغير قريبا. نحن صلينا صلاة الاستسقاء ودعونا مرتين بالاستسقاء وتأخر المطر، فلا نقنط من رحمة الله تعالى. عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، أي أن الحال عن قريب سيتغير، فينزل الغيث والمطر، ولكن بأن نتوب إلى الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يعجب. فما أصبرهم على النار، من يصبر على النار مع عذابها وشدتها؟ فما أصبرهم على النار. ثم قال سبحانه: ذلك، إشارة إلى عذابهم المذكور. ذلك أي هذا الذي حصل لهم، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. الله تبارك وتعالى نزل الكتاب بالحق من أجل أن ينشر ويدعى إليه، وهؤلاء يكتمون، فاستحقوا عقوبة الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه: وإن الذين اختلفوا في الكتاب. فمن كتم الحق لا بد أن يبتلى بالاختلاف، واختلاف هذه الأمة من أعظم أسبابه كتمان الحق، لأن الله تبارك وتعالى ذكر الاختلاف بعد كتمان الحق، فعلم أن كتمان الحق من أعظم أسباب الاختلاف. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، أي في جانب بعيد عن الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا كتابه وأن يرحمنا بفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذه آيات من كتاب الله تعالى، بعدما سمعنا بيانها ازددنا إيمانًا بإذن الله تعالى، وقد بينت بلغة العرب، فعلم أنه لا فهم لكتاب الله تعالى ولا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بفهم لغة العرب، عرفنا أن إن للتوكيد وأن أولئك إشارة للبعيد هذا من لغة العرب، فلا يفهم الكتاب والسنة اللذين هما أصل هذا الدين إلا بفهم لغة العرب. الله تبارك وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين كما قال سبحانه بلسان عربي مبين، وقال سبحانه وهذا لسان عربي مبين، وقال سبحانه وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، وقال سبحانه قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال سبحانه إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال سبحانه إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال سبحانه وكذلك أنزلنا إليك حكما عربيا، وهكذا كتاب الله عز وجل عربي ولغته في أعلى في قمة البلاغة وأعلاها، والله تبارك وتعالى تحدى العرب أن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا. فالقرآن عربي، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المتكلم بها؟ المتكلم بها أفصح الناس، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفصح الناس، لأن نسبه يرجع إلى إسماعيل، وإسماعيل هو أول من تكلم بالعربية المبينة كما روى الشيرازي في الألقاب عن علي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل وهو ابن 14 سنة، وهو ابن 14 سنة. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم جده إسماعيل، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفصح الناس، فالحديث النبوي في غاية الفصاحة، والقرآن كلام الله في غاية البلاغة، فكيف السبيل إليهما بدون أن نتعلم اللغة العربية؟ بدون أن نتعلم اللغة العربية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول اعتياد التحدث بالعربية يزيد في العقل والخلق والدين، التحدث باللغة العربية يزيد في العقل وفي الخلق وفي الدين، وفيه مشابهة للسلف الأولين من الصحابة والتابعين. تصور كيف كان يتخاطب الصحابة، لم يكونوا يتخاطبون بهذه اللهجات العامية التي نتحدث بها، وإنما كانوا يتخاطبون كما هو موجود في كتب الحديث، ما كانوا يتكلمون إلا بالعربية الفصحى. فعن موسى بن طلحة كما رواه الترمذي قال ما رأيت أحدا أفصح من عائشة، وهي امرأة، ما رأيت أحدا أفصح من عائشة. فتعلم اللغة العربية يزيد في العقل والخلق والدين، وكذلك فيه مشابهة للسلف الأولين من الصحابة والتابعين، وأيضا فإن اللغة العربية من الدين، وتعلم الدين فرض واجب، وتعلم اللغة العربية فرض واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان يجب عليك أن تتعلم الكتاب والسنة ولا يحصل ذلك إلا بتعلم اللغة العربية، فيجب عليك أن تتعلم اللغة العربية لتتعلم الكتاب والسنة. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن الأصلين المهمين في الإسلام الكتاب والسنة، ولا سبيل إليهما ولا إلى الرسوخ فيهما إلا بلسان العرب. والرجل لو جمع كل العلوم ولم يكن عارفا باللغة العربية فهو كالساري الذي ليس له ضياء. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: كيف يكون مأمونا على العلم من لا يعرف العربية؟ وقال الشاطبي رحمه الله: الشريعة عربية، ولا سبيل إلى معرفة الشريعة معرفة حقة إلا بتعلم اللغة العربية. وسئل ابن رشيد، سأله سائل قال: يقول قائل لا ضرورة لتعلم اللغة العربية ولا للتوسع فيها. قال: هذا جاهل، فلينصرف عما قال وليتب إلى الله تعالى، فإنه لا يصح شيء من أمر الديانة والإسلام إلا باللغة العربية، وتعلمها سهل. قال أحد الفرنسيين ويدعى مارسي، يقول: اللغة العربية يسيرة ومتوسط الذهن يتعلمها في شهور قليلة. الإنسان المتوسط يمكنه أن يتعلم اللغة العربية في شهور قليلة. وأيضا قال عمر رضي الله عنه: إياكم ورطانة الأعاجم، إياكم ورطانة الأعاجم. كثير منا عباد الله لا يتحدث باللغة العربية لا في بيته ولا مع إخوانه ولا في سوقه ولا في عمله. واللغة العربية كما يقول العلماء شعار الإسلام ولغة القرآن. العرب عندما فتحوا البلاد أثروا فيها، الذي كان يتكلم بالرومية أو بالأعجمية لما فتحها العرب تعلم الناس لغة العرب حتى صار منهم أئمة وعلماء أهل الحديث وأئمة اللغة أصلهم من غير العرب، تعلموا العربية حتى صاروا فيها أئمة. ولتعلموا أن أعداء الإسلام لهم غرض في إبعاد المسلمين عن اللغة العربية، لأن اللغة العربية هي السبيل إلى فهم الكتاب والسنة، وبالتالي فهي السبيل إلى فهم دين الله تبارك وتعالى. واعلموا أيضا أنه ما سادت لغة قوم إلا سادت هذه الأمة. الأمة التي تسود لغتها تكون سائدة، والتي تتبعها تكون ذيلا لها. فلنتعلم اللغة العربية ونحرص على التحدث بها في جميع المواضع، فإن هذا من الواجبات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومدبرا ومعينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.